إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن ربنا جل وعلا جمع حياة الإنسان دنياه وأخراه في قوله جل شأنه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فبين ربنا جل وعلا رحلة الإنسان منذ أن كان ماء مهينا إلى أن وصل إلى نهاية حياته، وأنه لا بد له بعد الحياة من موت، ولا بد له بعد الموت من بعث، فإما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فبين ربنا تبارك وتعالى أننا راجعون إلى الله عز وجل، فسائلنا ربنا تبارك وتعالى عما كان من أمر دنيانا. وقد أخبرنا ربنا جل شأنه أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان، فقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالعبد يبتلى في الدنيا ويختبر، والله تبارك وتعالى يمر عليه الفتن الواحدة تلو الأخرى، فينظر ربنا جل وعلا: أيكم أحسن عملا. والله تبارك وتعالى عاب على أقوام تمر بهم الفتن وتأتيهم المحن وهم لا يعتبرون ولا يتعظون، ولا يكون لهم الموقف الذي يرضي الله جل وعلا في تلك الفتنة. فقال ربنا جل في علاه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كم من عبد عباد الله مرت عليه الفتنة فلم يشعر بها، لا على وجه الثبات والاستقرار والإيمان، بل على وجه الغفلة واللهو واللعب. كم من عبد مرت المحنة بأمته ثم هو لا يلقي لها بالا. لماذا؟ ألأنه مقبل على طاعته؟ ألأنه مندمج في سيره إلى ربه؟ لا والله، بل لأنه غافل لاهي، لا يهمه إلا حياته ولا تعنيه إلا دنياه. أما أمته فإن هذا من آخر الأمور التي يفكر فيها. الفتن عباد الله التي تمر بالناس وتمر بالأمة فتن قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: ليأتين زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. فتن قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى أقواما في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وقال عنها صلوات ربي وسلامه عليه في حديث عوف بن مالك: إن أمام الدجال سنون خوادع، يكثر فيها المطر ويقل فيها النبت، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: من لا يؤبه له. وفي رواية قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فتن قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وإن أمتكم هذه قد جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فتن يرقق بعضها بعضا. فتن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله جل وعلا السلامة. فتن عباد الله، فتن لما فرط المسلمون في دينهم ورأى اعداء الاسلام المسلمين وقد ألهتهم دنياهم فباعوا بها دينهم وانشغلوا بها عن شريعة ربهم جل وعلا، تكالب أعداء الإسلام على أمة المسلمين على كثرتها، فكان فيهم يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهكذا عباد الله صارت أمة الإسلام، صارت أمة الإسلام في هذه الحالة من الوهن، صارت أمة الإسلام في هذه الحالة من المذلة، عندما ابتعدت عن دين ربها جل وعلا، عندما أحبت الدنيا وكرهت الموت، فعندها تكالب عليها أعداؤها وشرع أعداؤها في نصب الحيل وفي تصويب السهام نحو هذه الأمة، فشنوا حربا عجيبة يصلح عباد الله أن نسميها بحرب الثوابت، حرب يشن وعلى أصوله، فإن دين الله جل وعلا له ثوابت، له أصول وأركان وقواعد، إن اهتزت هذه الأصول، إن اهتزت هذه الثوابت اهتز الدين، وإن دمرت هذه الثوابت دمر الدين والعياذ بالله، دمر الدين في حياة الناس وفي حياة المسلمين. عندما يفقد المسلم ثوابت دينه، عندما تشن الحرب على هذه الثوابت فلا تجد من يدافع عنها ولا تجد من يرد عنها كيد الأعداء، فتهدم هذه الثوابت يهدم الدين بعدها. حرب على ثوابت الدين، وللدين عباد الله أصول وثوابت. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. عرى كعرى الثوب، تنقض عروة عروة، كلما نقضت عروة تبعتها الأخرى، والمسلمون في ضعف والمسلمون في تخاذل، يتركون ثوابت دينهم ويتركون أصول دينهم ولا يدافعون عنها. تجرأ أعداؤنا عباد الله علينا لما رأوا ضعفنا ولما رأوا تكالبنا على الدنيا، فأخذوا يطعنون في أصول ديننا، فتارة يسبون الله جل وعلا بدعوى حرية الفكر وحرية الرأي، وتارة يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الثقافة والتنوير، وتارة يعمدون إلى أحكام الإسلام الثابتة القاطعة المجمع عليها فيجرون عليها بالهدم والإبطال بدعوى تجديد الخطاب الديني وتحديث الخطاب الديني، حتى يصلوا بذلك إلى هدم ثوابت الدين وإلى هدم أصوله. في القريب عباد الله ثارت هذه الدعوة، وهي حرب كما قلنا على ثوابت الدين. قالوا: نريد أن نجدد الخطاب الديني. وتساءلنا: كيف يكون تجديد الخطاب الديني؟ فوالله لو قالوا تجديد الخطاب الديني بأننا نجدد من وسائل الدعوة للناس، وأننا نظهر الإسلام على صورته الحقيقية الحية التي تثير مع الناس في حياتهم، وأن نبتعد عن تلك الصورة الجامدة التي طالما دعونا الناس بها حتى نفرناهم من الدين، لو قالوا هذا لكان خيرا. لو قالوا: تعالوا نتأثى بدعاة السنة وعلمائها في دعوتهم للناس ببيان جوانب الإسلام العظيمة وتطبيقاته في الحياة بعد أن حولناه دهرا من الزمان إلى شعائر جامدة وصور وشكليات فقط لا يخالط القلب منها شيء، لو قالوا هذا لقلنا خيرا، وقولة خير ونية خير بإذن الله. لكننا بكل أسف وجدنا أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني ما هي إلا حلقة في سلسلة حرب الثوابت في دين الله عز وجل، وأن المقصود منها إنما هو تدمير أصول الدين وصولا إلى إنهاء وجود الدين في هذا البلد بالكلية، بل وفي العالم بالكلية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. عبد الله، سهام الأعداء مصوبة إلى دينك ورماحهم قد شرعت حتى تطعن أصول دينك، فماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل عبد الله؟ هل ستقف مكتوف اليدين تظل على سيرتك الأولى وعلى حياتك الأولى حتى يهدم البناء فوق رأسك، وحتى تقوض أركان الدين عليك وأنت ما زلت في غفلتك وفي لهوك ولعبك؟ أعيذك عبد الله أن تكون كذلك، وأعيذ نفسي. تعالوا عباد الله، تعالوا نتعرف على بعض ثوابت الدين التي يشنون عليها الحرب، لكي نكون على حذر وننتبه من أين تأتينا الضربة فنتقيها بفضل الله عز وجل، ونأخذ بأسباب منعها ودرئها. إن أول الثوابت عباد الله الذي يكيد الأعداء لها ويريدون هدمها هو كتاب الله عز وجل، القرآن. ولا تعجب، لا تعجب والله، ودوا لو ظفروا بهذه، ودوا لو أنهم ناروها، لأنهم لو فعلوا لهذا بالدين بالكلية. وقلت لو نالوا هدم كتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله الذي قال عنه ربنا جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله ربنا جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى به العرب كافة وقاطبة أن يأتوا بمثله، فقال لهم جل شأنه وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تحداهم الله عز وجل، أنزله معجزة خالدة باغية، ما إن سمعه بلغاء العرب وأهل بيانهم حتى قالوا والله ما هذا بشعر ولا كهانة، حتى قال قائلهم إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو ولا يعنى عليه ما ملك وهو على الشرك إلا أن يقر الكتاب الله عز وجل، لأنه معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي لمثلها. كتاب الله تبارك وتعالى الذي بين ربنا جل وعلا فيه الأحكام وأخبرنا ربنا عز وجل فيه بخبر من مضى وبخبر من بعدنا، كتاب الله الذي قيل فيه هو الفصل ليس بالهد، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قدمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذي ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كتاب الله عز وجل الذي تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله الذي علم ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أحكامه وأنزل إليه من السنة ما يوضح بيانه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والناس من بعدهم، علمهم أحكام الله تبارك وتعالى وعلمهم كيف يفهمون القرآن، وهو الذي قال ربنا جل وعلا عنه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي مبين، فأخبرهم كيف يفهمون القرآن وكيف يفهمون آيات الله عز وجل، تعلمها الصحابة ثم علموها للتابعين من بعدهم، وهكذا ظل علماء الأمة يعرفون كيف يفهمون القرآن، ونشأ علم أصول الفقه الذي يحدد مسار الفقهاء في فهمهم لأحكام الله جل وعلا، وظل العلماء على هذا. فإذا بنا عباد الله نجد من ينادي اليوم تحت ستار تجديد الخطاب الديني، من ينادي بأن ننتهي من القرآن، أن نجعل القرآن نصا منتهيا، وهذا لفظهم أن نجعله نصا منتهيا، ما معنى هذا؟ بمعنى أنه نص محدود لا يبين كل وقائع الناس، هو نص منتهي ووقائع الناس لا تنتهي، فكيف للمنتهي أن يحكم على غير المنتهي؟ إذن ما جد من حوادث لم ينص عليها في كتاب الله يسعنا إذن أن نجتهد فيها بآرائنا وأن نحكم فيها بما نشاء. أعلى هدى من كتاب الله؟ لا، القرآن قد انتهى أمره. أعلى قواعد من مقاصد الشريعة وما حدده ربنا جل وعلا؟ أبدا، إن هذا كان يصلح للقرون الأولى، أما اليوم فنحن أدرى بأحوال الناس ونعطي نحن الأحكام التي نراها صالحة، أما القرآن فلا، سبحان الله العظيم. القرآن الذي أمر ربنا جل وعلا كل مسلم أن يلتزم بأوامره وأن يسير على نهجه وعلى شرعه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا القرآن أيقال فيه هذا؟ وهل هذا عباد الله إلا رد لكتاب الله جل وعلا؟ ومن رد كتاب الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله العظيم، هو كافر مرتد. هكذا يريدون عباد الله، من يفهم القرآن أولا بالقرآن، فإن آيات كتاب الله عز وجل يفسر بعضها بعضا، ثم يفهم القرآن ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم يفهم القرآن بما رآه الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه وعرفوا مقاصد الشرع وأحكامه، ثم هم أهل اللغة والبيان. وهذا هو الأمر الأخير في فهم القرآن، أن يفهم على مقتضى قواعد اللغة العربية، لأن الله جل وعلا أنزله إلينا بلسان عربي مبين. هكذا يكون الأمر عباد الله. أما أن ندعو للكفر بالله بدعوى تجديد الخطاب الديني فوالله إنها الحرب على ثواب الدين. فماذا أنت فاعل عبد الله؟ ماذا أنت فاعل يا هاجر القرآن؟ ماذا أنت فاعل يا من لا يرى المصحف إلا لماما ولا يحرك فمه بكتاب الله إلا إذا كان في صلاة؟ ماذا أنت فاعل وهذا الأصل الأصيل يكاد أن يهدر وتصور إليه اتهام ليل نهار؟ لأنهم يأسوا أن يأخذوا القرآن من أيدينا، يأسوا أن ينزعوه من قلوبهم، فقالوا تعالوا نتحايل عليهم بهذه الخيبة الخبيثة. فهل أنت تاركهم عبد الله يفعلون ذلك؟ أعيذك بالله وأعيذ نفسي من ذلك. الأصل الثاني والثابت الثاني من ثوابت الدين التي يحاربونها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال ربنا جل وعلا عنها كما ذكرنا لكم قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين والتشريع إنما هو وحي من الله جل وعلا، وإن عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بألفاظه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفل الله جل وعلا بحفظها، لأن السنة من الذكر والذكر محفوظ. قال ربنا جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر، علمناك السنة حتى تبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، غير أن طريقة حفظ السنة غير طريقة حفظ القرآن. ولهذا لما سئل بعض السلف عن الأحاديث التي يضعها الكذابون والوضاعون قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها العلماء أمثال البخاري ومسلم وابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من علماء السنة الذين يبينون للناس الحديث الصحيح من الضعيف، ووضعوا لذلك علما له قواعد وله أصول. ويرحم الله عبد الله بن المبارك عندما قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما يفعل النصارى وكما يفعل غيرهم، ينسبون الكلام إلى الله عز وجل بلا إسناد، وينسبون الكلام إلى عيسى عليه السلام بلا إسناد، يختلقونه من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه السنة التي بين بها ربنا جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل في القرآن، وفسر ما أبهم فيه، وأصل أحكاما ليست موجودة في كتاب الله عز وجل، إنما شرعها ربنا عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هؤلاء ويقولون لا، إن من تجديد الخطاب الديني أن نترك الأحاديث تماما، إن الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز أصابع اليدين. سبحان الله العظيم، أنتم تقولون هذا؟ فأين علماء الأمة الذين تقبلوا الآلاف المؤلفة من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أمثال البخاري ومسلم؟ أين الترمذي والحاكم؟ أين أحمد ويحيى بن معين؟ أين هؤلاء كلهم؟ لتأتوا أنتم يا أذناب الاستعمار ويا تلامذة الغرب والكفر والشرك، تأتوا أنتم فتقولون رد السنة بأكملها. أسألك أيها التعس البائس، قل لي كيف تتعرف أن الظهر 3 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ كيف تدرك هذا إذا رددت السنة؟ كيف لك أن تعرف مقادير الزكوات؟ كيف لك أن تعرف التفاصيل كثير من الأحكام؟ ما فصلت في كتاب الله وإنما أجهلت إجمالا. أدراك ستخترع لها من عند نفسك؟ نظن هذا بك أنك قد نصبت نفسك إلها من دون الله عز وجل في هذه الدعوة الخبيثة تحت فطار تجديد الخطاب الديني. هل رأيت عبد الله ماذا يراد بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أسألك مرة أخرى، ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ وكم حديثا تحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم أثرا تحفظه من أثار الصحابة؟ وكم من علم مصطلح الحديث الذي تميز به بين الصحيح والسقيم قد حصلت؟ ماذا فعلت حتى تحمي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم من هذه الهجمة الماكرة الخبيثة إلى الله جل وعلا المشتكى؟ عباد الله، من ثوابت الدين كذلك التي يوجهون إليها سهامهم حجاب المرأة، حجاب المرأة الثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة، بكتاب الله عز وجل في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وبقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أمر من ربنا تبارك وتعالى بضرب الخمار على رأس المرأة حتى يداري جسدها كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلعنوهن فإنهن ملعونات. وربنا تبارك وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأجمع علماء الأمة على أن المرأة يجب عليها الحجاب إجماع ما خرقه واحد على وجوب الحجاب، بل عدوه من المعلوم للدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن دين الله عز وجل. ما بالنا عباد الله نسمع اليوم من ينادي بالتبرج ومن يحارب حجاب المرأة، فالمقتمرة المتحجبة إنما هي متطرفة متزمتة، والمنتقمة إرهابية شريرة، الحجاب تخلف ورجعية، والنقاب إرهاب وتطرف. سبحانك، هذا بهتان عظيم. أين الرجعية وأين التخلف؟ الرجعية في الستر والعفاف، والمدنية والحضارة في العري والفجور. أنت تستر المرأة وتصون نفسها، هذه رجعية، وأنت تعرى كالحيوانات، هذا تقدم ومدنية. سبحان الله العظيم، أفلا تعقلون؟ لكنهم والله لا يعقلون، وإنما هم من الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء يريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، يضربون هذا الثابت بثوابت الدين حتى يهدموه. أليسوا قد هدموا قبل ذلك القرآن، وهدموا قبل ذلك السنة؟ لا يصعب عليهم إلى أن يهدموا الحجاب، فلا آية يستقيم فهمها بعقولهم ولا حديث يصح قبوله بأفهامهم، فلا حرج عليهم بعد ذلك. فماذا أنت فاعل عبد الله؟ ماذا أنت فاعل يا من استرعاك الله جل وعلا على الزوجة وعلى البنت وعلى الأخت وعلى الأم؟ ماذا أنت فاعل؟ هل أمرت بأمر الله عز وجل فيهن؟ هل اتقيت الله تبارك وتعالى فيهن فحجبتهن وسترتهن فما خرجن إلا محجبات يطين الله عز وجل؟ أم أنك قلت لا أضغط عليهن، أو يفعلن كما تفعل النساء ولا حرج؟ من الثوابت كذلك التي يصوبون سهامهم إليها قضية الربا وتحريم الربا، الاقتصاد عصب الأمم والدول. الله تبارك وتعالى ضبط لنا معاملاتنا وحرم علينا الربا، وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل شأنه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ليس البيع كالربا كما يحن لهم أن يلبسون على الناس، فإنهم ينادون بتحليل الربا، تارة يقولون لك سيرا مع الاقتصاد العالمي، وتارة يقولون لك متطلبات العصر والحضارة والمدنية، وتارة يلبسون على الناس يقول لا ليس هذا بالربا وليست فائدة، إنه عائد أو نصيب من المشاركة. سبحان الله، أين المشاركة والمضاربة؟ والله ما رأينا مشاركة ولا مضاربة في الربح فقط، ولا تكون كذلك بالخسارة، ما رأينا مشاركة أو مضاربة يتحدد فيها مبلغ الربح قبل أن يبدأ العمل، ومن أدراك لعله يخسر، لعل التجارة لا تربح، لكنه التحايل. ظنوا أن تغيير الأسماء يلبس على الناس، ومنذ متى عباد الله كان تغيير الاسم يغير في المسمى شيئا؟ الخمر حرام حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سمها ما شئت، سمها بيرة، سمها ويسكي، سمها مشروبات روحية، سمها ما تسمها، هي في النهاية خمر. الخمر ما خمر العقل، حرام ما غير منها تغيير اسمها. كذلك نقول هذا ربا، والعلماء قالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم سواء، كل هؤلاء لعنهم الله عز وجل لأنهم اشتركوا في الربا. وربنا جل وعلا أنذرنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب، حرب على الأعصاب والقلوب، حرب على السعادة والطمأنينة، حرب على البركة والرخاء، حرب يسلط الله فيها بعض الظالمين على بعض، حرب بين الدول والأمم والجيوش، حرب من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، حرب بحرب، والجزاء من جنس العمل. كما حاربنا الله عز وجل فاستحللنا ما حرمه حاربنا ربنا تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، من الثوابت التي يصوبون إليها سهامهم ويحاربونها رسالة المساجد، بيوت الله، المساجد التي جعلها ربنا جل وعلا بيوته في هذه الأرض، فقال إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها. المساجد التي قال عنها ربنا جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بيوت الله عز وجل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله، المساجد التي جعلها الله جل وعلا مرشدا للسائرين وملاذا للحائرين، جعلها ربنا جل وعلا منارا يهتدي به الناس. فالجاهل يأتي ليعلم، والمذنب يأتي ليتوب بين يدي ربه عز وجل، والمسلم يأتي ليتفقد إخوانه. يلتقي المسلمون في بيت الله 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة فيصطفون للصلاة، يقف الواحد جنب الآخر تذوب الفوارق وتنسى الألقاب، ولا يبقى إلا قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ولا يبقى إلا قول العليم الخبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي المساجد، نعرفها الآن بالضبط كما بناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالتها منذ أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام، وهكذا ينبغي أن تكون رسالتها إلى قيام الساعة. فما بالنا الآن عباد الله نسمع الصيحات الخبيثة التي تريد أن تنال من رسالة المسجد، فقالوا عن المساجد إنها محاضن للإرهاب ومفارخ للتطرف. فدروس الفقه وحلق العلم إنما هي مؤسسات للتدريب، وحلقات القرآن والذكر غسيل لعقول الشباب، وحلق السيرة والأخلاق إفساد للناشئة. هكذا يقولون عن بيوت الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأنتم عباد الله في بيوت الله تعلمون كذب هذا الكلام، لكنها دعاوى خبيثة حتى يصد الناس عن بيوت الله، حتى يردوكم عباد الله عن بيوت الله، فتمنعوا أبناءكم من أن يأتوا إلى مساجد الله، وتمنعوا نساءكم من أن يأتوا إلى بيوت الله، بل وتمتنعون عنكم أن تحتضنكم بيوت الله عز وجل، وأن يسود فيها الجو الإيماني الذي أراده الله تبارك وتعالى. وصدق ربنا جل وعلا إذ يحذر هؤلاء الخبثاء فقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم عباد الله، هذه هي سهامهم مصوبة إلى بيوت الله. فماذا أنت فاعل عبد الله؟ ماذا أنت فاعل في رسالة المسجد التي ضيعها الكثير من الناس؟ هل ستقول كما قال الكثير: وأنا مالي وما دخلي، دعني أبتعد عن الفتن وعن المشاكل، ما لها الصلاة في البيت وما لها جماعة البيت؟ سبحان الله، ومن الذي يناديه المؤذن؟ من ينادي بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أينادي النصراني أو اليهودي؟ أينادي المشرك والملحد؟ أم أنه يناديك أنت عبد الله؟ أم أنه ينادي المسلم؟ أين عمار المساجد في الفجر يا عباد الله؟ أين هذا العدد الذي أراه أمامي في صلاة الفجر؟ ستقول لي: إن الفجر ينتشر الناس في المساجد. أقول لك: ومع انتشارهم في المساجد هل النسبة معقولة؟ لا والله، بل أكثر من يحيطون بالمسجد في نومهم غائطون، أو على أفضل تقدير هم يصلون في بيوتهم. وصدق من قال: أخبرني بعدد المصلين في صلاة الفجر في مسجدك أخبرك بقدر الإيمان الموجود في هذه المنطقة. نعم والله، شتان أن تأتي إلى الصلاة وأنت متيقظ في راحة والناس حولك كلهم متيقظون والدواعي كلها مهيئة، تأتي في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو غير ذلك، لكن في صلاة الفجر أنت تقوم من النوم اللذيذ، تترك فراشا وطيئا وزوجة حسناء، تترك راحة ونوما وتهب لتلبية نداء الله عز وجل، شتات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فماذا نحن فاعلون عباد الله؟ أمعمرون مساجد الله؟ معمرون حلق العلم والذكر؟ أمعمرون بيوت الله تبارك وتعالى بالصلاة والطاعة والذكر وطلب العلم والتعليم؟ أم أننا سنعين أعداء الإسلام على مخططهم؟ أعيدك عبد الله وأعيد نفسي أن نشارك في هذه المؤامرة، ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، حرب الثوابت حرب على أصول الدين، على أركانه وركائزه، وإنما تجرأ علينا أعداؤنا إما بأنفسهم أو بالمنافقين من أشياعهم وتلامذتهم، أو بالمغرورين من المسلمين الذين تربوا على موائد الغرب. إنما تجرأ كل هؤلاء علينا وعلى أمتنا لأننا عباد الله فرطنا في الركن الركين والأصل الأصيل والثابت الأول من ثوابت دين الله، ذلك هو الحكم بما أنزل الله جل وعلا، الثابت الأخير في الذكر لكنه الأول في النقض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضن الحكم وآخرها نقضن الصلاة. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبت ولا كذبت. ربنا جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ربنا تبارك وتعالى قال لنا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن هؤلاء يقولون: لا، دعونا نجدد الخطاب الديني. كيف عباد الله؟ الحكم ليس لله، لمن؟ الحكم للشعوب، للجماهير للأمم الحكم بما يراه الناس. سبحان الله العظيم، نصبتم الشعوب والجماهير آلهة تعبد من دون الله، نصبتم عقولكم وأهواءكم مشرعين تشرع من دون الله عز وجل، سبحانك هذا بهتان عظيم. هكذا يريدون، دعوا الشعب يحكم نفسه بنفسه، دعوا الجماهير هي التي تعطي الأحكام. ولهذا نادى أولئك المتآمرون، ولا أقول المؤتمرون، نادى أولئك المتآمرون بحل الهيئات الشرعية في البلاد كالأزهر وغيره، يحل إلى مجموعات منفصلة هي التي تتولى الإفتاء وإصدار الأحكام، حتى تشرع كل طائفة بما يحلو لها، وتضع كل طائفة دينا كما يوافق هواها، هكذا زعموا. والعجب عباد الله، العجب كل العجب أن تحدث هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات وأن تعلن صراحة في بلد إسلامي، لكنهم والله ما نسوا هذه. لقد كان من مقرراتهم التي طالبوا بها أن تحذف المادة في الدستور التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والله ما نسوها. قالوا ما ضرورتها؟ دعوها علمانية، دعوها شرقية أو غربية أو في بأي صورة، لكن إسلامية لا يأبونها. وهذا هو ما يسمى عندهم بتجديد الخطاب الديني. هل رأيت عبد الله قدر المحنة التي تعيشها الأمة؟ هل رأيت قدر الفتنة التي نحيا فيها؟ إنني لا أقول لكم عباد الله الفتنة قادمة، لا والله، بل إننا اليوم نعيش زمان الفتنة قادمة. وهل بعد ذلك من شيء؟ إلا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الفتن يرقق بعضها بعضا، لكن والله إن لم يكن هذا هو زمان الفتنة فلا فتنة بعد ذلك. إننا فعلا نعيش في زمان الفتنة، فماذا نحن فاعلون عباد الله؟ ماذا نحن فاعلون؟ وهذه السهام تصوب إلى أصول الإسلام، وهذه حرب على ثوابت الدين وعلى أصوله. هل من إفاقة؟ وهل من انتفاضة ينتفض فيها كل واحد منا فينظر أين الخلل؟ لأن الخلل والله إننا أتى من عندي وأتى من عندك ومن عندك ومن عندك، ما أتانا من خارجنا، والله ما أتى الخارج، ما أتى الخلل من عند الكفار، لا، وإنما أتى من بين المسلمين، منا نحن، نحن الغثاء كغثاء السيل، عندما دب في قلوبنا حب الدنيا وكراهية الموت فبعنا ديننا واشترينا دنيانا، تحكم فينا أعداؤنا، بل واقتحموا علينا ديارنا وقتلوا فينا وذبحوا إخواننا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. لماذا؟ لأننا غثاء كغثاء السيل. سأل الله جل وعلا السلامة. عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ويوصينا: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا عباد الله نخرج من الفتنة عندما نفزع إلى دين الله عز وجل. عباد الله، صدوا حرب الثوابت وردوا كيد الأعداء في نحورهم، سدوا المنافذ، منافذ الفتنة أمام أعداء الله، سدوها بتمسككم بدين الله عز وجل. تعلموا وصول دينكم، علموها أولادكم، فقهوها نساءكم، تربوا جميعا عليها، اعملوا على غلق أبواب الفتنة أمام هؤلاء. فوالله ما جرأهم علينا إلا أنهم رأوا فينا ضعفا، رأوا فينا ميلا إلى الدنيا وملذاتها، رأوا فينا استهانة، رأوا فينا ليونة لتمسكنا بالدين. أغلقوا عليهم أبواب الفتن وتمسكوا بدين الله عز وجل، تمسكوا بمنهج الفرقة الناجية الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، ولا تيأسوا، لا تيأسوا مهما اشتد وطيس الحرب وحمي وطيسها، لا تيأسوا مهما اشتدت الحرب ومهما زادت المكائد، لا تيأسوا ما دمتم على طريق الله عز وجل، فوالله ما ضاقت إلا لتنفرج، وما أظلمت إلا لتضيء، ولا بد للولادة من نهاض، ولا بد للبعث من تعب ونفس، وإن نصر الله جل وعلا آت لا محالة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لكن الشأن عباد الله كما رددت لك مرارا، نصر الله عز وجل آت، فأين أنت من نصر الله؟ أين أنت من مراكب الإيمان التي سترفع رايات التوحيد وتبذل روحها في سبيل الله؟ أين أنت؟ أستكون واحدا منها؟ أم لعلك ستكون مع المتخلفين المنافقين الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا؟ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أين ستكون عبد الله؟ مع المجاهدين، مع الفرسان الأول في الصفوف الأوائل، أم أنك مع الطابور الخامس من المرجفين والمخذلين؟ انتبه عبد الله، نصر الله تبارك وتعالى والله لا شك فيه، نصر الله عز وجل من صميم إيمانك ومن أصول عقيدتك أن تعلم أن دين الله عز وجل سيسود وإن كره الكافرون ولو كره المشركون. لكن الذي يعنيك أنت أين ستكون عندما ينصر الله عز وجل دينه؟ هل سيكون النصر على يديك هنا؟ أم أن الله تبارك وتعالى سيستبدل بنا أقواما لعلهم يأتون من العراق، أو لعلهم يأتون من الشيشان، أو لعلهم يأتون من أفغانستان، لعلهم أن يكونوا من أي مكان في بقاع الأرض، والله لعلهم يأتون من أمريكا، ويجعل الله عز وجل النصر على أيديهم. أين سنكون نحن؟ أنكون من حملة رايات الحق أم من المخذلين المرجفين؟ هذا عباد الله هو ما ينبغي أن نسأله لأنفسنا في ظل هذه الحرب الضروس، حرب الثوابت. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم رد كيد الكافرين في نحورهم، ورد كيد المنافقين في نحورهم، ورد كيد المرجفين في نحورهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه يا ربنا كما أهلكت عادا وثمود. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ ديارنا إسلامية مؤمنة بك يا رب العالمين، ورد عنها كيد المشركين الكافرين، ورد عنها كيد المنافقين المرجفين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في العراق، وانصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان، وانصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الحق وأهله، واقذر الباطل وحزبه. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك الأسر عن المأسورين. اللهم